الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين، ودمر اللهم أعداء الدين من اليهود والصليبيين يا قوي يا عزيز. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرامل حين سالته فاطمة رضي الله عنها وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله. حدثنا بدر بن المحبب قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال حدثنا علي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله
مما تطحن
نعم شيخ
مما تطحن تطحنه ما فيها عندك
مما تطحن
طيب نسخة مما تطحنه نعم
الله عنك اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بسبي، فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت لعائشة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك عائشة رضي الله عنها له، فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا، فذهبنا لنقوم، فقال عليه الصلاة والسلام: على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على خير مما سألت مما سألتماه إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله أربعا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحا ثلاثا وثلاثين، فإن ذلك خير لكما مما سألتما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذه الترجمة بيّن فيها المؤلف رحمه الله الدليل على أن خمس الغنيمة لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومصرف الخمس بينه الله تعالى في كتابه في قوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة أخماس الغنيمة تكون للغانمين، والخمس يؤخذ ويقسم خمسة أقسام كما بينه الله. الخمس الأول لله وللرسول، قيل إن الخمس الأول لله وللرسول واحد، وقيل إن لله يكون في الفقراء، والثاني للرسول عليه الصلاة والسلام، وقيل هو واحد، خمس لله وللرسول، وخمس لقرابة الرسول، وخمس اليتامى، وخمس المساكين، وخمس بالسبيل. والمؤلف رحمه الله يقول إن الخمس يعني خمس الغنيمة لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما ينتابه من الأمور التي تحدث وما ينزل به من الضيوف والمحتاجين والفقراء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر أهل الصفة والأرامل على أقربائه لأنهم أشد حاجة، ولهذا قال: باب الدليل على أن الخمس الخمس الغنيمة لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرابل، يعني المساكين ومن معهم ما ذكر في الآية، المساكين واليتامى وابن السبيل، وإيثار النبي صلى الله عليه وسلم أهل الصفة والأرابل حين سألت فاطمة وشكت إليه الطحن والرحى أن يخدمها من السبي فوكلها إلى الله، فهي دليل على تقديم الأشد حاجة كأهل الصفة والأرامل تقديم على ذوي القربى. وفي هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه فاطمة أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى والطحن وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه سبي، أتاه سبي يعني من الغنائم أو سبي، فجاءت أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما يكفيها الطحن يساعدها على العمل، يعني امرأة خادم من السبي، معروف أن السبي يسبب من أموال المشركين، تكون السبايا هذه أرقة، كل المسلمين أرقة يخدمونهم يباعون ويشترون، فسألت خادم من السبي الذي سبي من المشركين، لكنها لم توافق النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقت عائشة فذكرت عائشة لها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك عائشة له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى فاطمة وعليا بعد العشاء ووجدهما قد أخذ مضاجعهما ووضع رؤوسهما على الفراش للنوم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما، قالت عائشة حتى وجدت برد قدمه على صدري، ثم قال له ألا أدلكما على خير مما سألتما وهو الخادم، إذا أخذتم مضاجعكما فكبر الله 33 واحمد الله 33 وسبح 33 فإن ذلك خير من خادم، في فضل الذكر والاستغفار وأنه يقوي على العمل وقضاء الحوائج، لأن الذكر والاستغفار يقوي على العمل وقضاء الحوائج، كما قال الله تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، وقال عن هود عليه السلام ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، التوبة والاستغفار تزيد الإنسان قوة. ولهذا فإن فاطمة رضي الله عنها استعملت هذا الذكر فأعانها الله ولم تجد مشقة، وفي مشروعية هذا الذكر عند النوم، وأن يستحب المسلم أن يأتي بهذه الأذكار 100، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 تكون 100، وهذا أيضا نوع من أنواع الذكر التي تكون بعد الصلوات في أدبار الصلوات المكتوبة، فإن الصلوات المكتوبة يشرع للمسلم أن يأتي بعدها بالأذكار، والأذكار أنواع، النوع الأول أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء. النوع الثاني كما في هذا الحديث يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 هذه 100. النوع الثالث أن يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 فيكون 99 بدون ولا يختم 100. جاء هذا في حديث قصة المهاجرين، فقراء المهاجرين لما جاءوا وبينهم منافسهم والأغنياء، قالوا يا رسول الله إن الأغنياء ذهبوا بالأجور وتركونا، قال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصوموا كما نصوم ويتصدقوا ولا نتصدق ويعتقوا ولا نعتق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولا يحقكم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم، قالوا بلى يا رسول الله، قالوا سبحان الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 99 فقط، هذا نوع. ثم سمع الأغنياء بهذا فجعلوا يأتون بهذه الأذكار مع الصدقة والإحسان، فرجع الفقراء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله سمع يا إخواننا ما أرشدتنا إليه من الذكر، فجعلوا يأتون بالأذكار وزادوا علينا بالصدقات، فقال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. احتج به جمع من العلم على أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. وهناك نوع رابع أيضا ثابت، كل هذه الأحاديث الصحيحة ثابتة بعد الذكر، وهي أن يسبح الله 25 ويحمد الله 25 ويهلل الله 25 ويكبر الله 25 فذلك 100. هذه كلها حديث ثابتة. هناك أيضا بعض في هناك أيضا ذكر الخامس لكن ليس في الصحيحين ولا في أحد ما كنت تسبيح 11 والتكبير 11 والتحميد 11 33. فهذا استدل به المؤلف رحمه الله على أن الخمس يكون لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه بدليل أنه عليه الصلاة والسلام لم يعطي فاطمة صرف فيه وأعطى آثر أهل الصفة. فلما حصل عرض نوائب عليه الصلاة والسلام أهل الصفة فقراء ومساكين ولا يحتاجون وطلبت ابنته فاطمة وهي أحب الناس إليه خادم جاء في بعض في غير الصحيح أنه قال لا أعطيك خادما وأترك أهل الصفة تطوى بطونهم من الجوع ولكن أبيعهم وأنفق عليهم منهم. فباع السبي وأعطى أهل الصفة فدل على أن الخمس يتصرف فيه الرسول وإلى فاطمة من أقرب من ذوي القربى. المؤلف استدل به على أن الخمس يتصرف فيه الرسول لنوائب الرسول ويؤثر فيه على ويؤثر فيها الفقراء على قرابته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك وسع الله عليه وجاءه سبي فأعطى فاطمة بعد ذلك خادمة عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم نعم جاء ظاهرا في الصحيحين أو في أحدهما.
باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول يعني للرسول صلى الله عليه وسلم يعني قسم.
فالمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن الإمام أن يقسم الخمس حيث يرى حسب المصلحة. ولهذا منع النبي ابنته وعز الناس إليه وصرفه إلى غيرهم فدل على أنه أن الإمام يتصرف. ولو كان سهم ذوي القربى قسما مفروضا لأخدم ابنته وأعطاها خادما ولم يكن ليدع شيئا اختاره الله لها وامتن به على ذوي القربى فدل على أن الإمام يتصرف في الخمس. قال بعض الشراح استدل بهذا الحديث على أن الإمام يؤثر بعض مستحق الخمس على بعض ويعطي الأوكد فالأوكد. وفوائد هذا الحديث أن الإنسان يحمل أهله على ما يحمل عليه نفسه من التقلل والزهد في الدنيا والقناعة بما عند الله بما عد الله لأوليائه الصابرين. نعم.
باب قول الله تعالى فأن لله خمسه وللرسول يعني للرسول صلى الله عليه وسلم قسم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور وقتادة أنهم سمعوا سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال ولد لرجل منا من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث منصور إن الأنصاري قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم وقال حصين بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمر أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت سالما عن جابر رضي الله عنه أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك
لا نكنيك أبا القاسم
نعم
ويصح لا نكنيك تخفيف يعني تكني من الكنية لا نكنيك أو لا نكنيك
الله عنك. فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا.
لا نكنيك مرفوع ما في نص. لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. نعم.
فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم
ما في نص. لا نكنيك مرفوعة.
فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم. ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال عن عبد الرحمن حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا أمنعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت
عن خولة
الأنصارية رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
طيب وهذه الترجمة باب قول الله تعالى فإن الله خمسه وللرسول يعني للرسول قسم ذلك أراد يبين المؤلف رحمه الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يقسم الخمس ولا يملكه. وهذا أحد الأقبال في قوله وللرسول، هل اللام للتمليك أو للتصرف والقسمة؟ اختار المؤلف أنه يتصرف فيه الخمس وليس ملكا له، وإنما يتصرف. وذكر هذه الحديثة التي تدل على أن الرسول فقاسم يقسم حيث أراه الله، يقسم وفق شرع الله، وفق ما شرع الله له، وفق ما أذن الله له، ويتصرف الخمس حينما تأتي الغنيمة يؤخذ منها الخمس، والرسول صلى الله عليه وسلم يقسم أربعة خماس ويأخذ الخمس ويتصرف فيه، يقسم حيث أراه الله. وقال آخر من العلم اللام للتمليك، فأن الخمس هو للرسول يعني الرسول له الخمس، له ملك له، كما أن القرابة لهم ملك قرابة الرسول، واليتامى لهم خمس، والمساكين لهم خمس، فالرسول له خمس. والمؤلف اختار أن اللام ليست للتمليك وإنما هي للقسم، قال فأن الله خمسه هو للرسول يعني للرسول قسم ذلك، يعني الرسول يقسم ويقسم وفق ما أراه الله لا يملك. وقال آخرون أكثر العلماء على أن اللام للتمليك، فأن الله خمسه هو للرسول، الرسول يملك الخمس، ينفق على نفسه ومن يرى. وقيل لا، ليست التمليك وإنما هي اللام للقسمة، يعني وللرسول على الرسول يقسم الخمس حيث أراه الله. ولهذا فسر المؤلف اللام قال باب قول الله تعالى فإن الله خمسة وللرسول يعني للرسول قسم ذلك، واستدل بالحديث التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى نفسه قاسم في مناسبة بين اللفظ والمعنى، إذا كان قاسم فهو لا يملك الخمس وإنما يتصرف يقسمه حيث أراه الله. ثم أتى بالأثر قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي، دل هذا على أن الرسول لا يملك الخمس وإنما هو يقسمه حيث أراه الله. ثم ذكر الأدلة أدلة أحاديث بدة أحاديث فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكنى بأبي القاسم ونهى أن يسمى أحد في حياته بأبي القاسم لئلا يشتبه. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل يجوز التسمي باسم النبي صلى الله عليه وسلم والتكني بكنيته؟ من العلماء من قال يجوز التسمي باسمه والتكني بكنيته، ومنهم من منع ذلك مطلقا، والصواب أنه يجوز التسمي باسمه في حياته ولا يجوز التكني بكنيته لما فيه من الالتباس، أما بعد وفاته فهو جائز كما قد أذن لعلي بعد وفاته، وما التسمية باسمه في حياته فهو جائز، الصحابة من اسمه محمد كمحمد بن مسلمة ومحمد بن أبي بكر، لكن التكني لا. ولهذا جاء أن رجلا قال يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي فقال لا لست عليك يعني غيرك، فقال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ساق الأدلة التي على أن القاسم يستدل بها على أن الرسول يقسم الخمس ولا يملكه، وأن اللام ليست للتمليك في قوله فأن لله خمسه هو للرسول، ولهذا قال يعني للرسول قسم ذلك. استدل بحديث جابر أنه قال ولد لرجل منا من أصهر غلام فأراد أن يسميه محمدا، قال شعبة في حديث مصر إن الأنصار قال حملته على عنقي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث سلمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا فقال صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا جعلت قاسما أقسم بينكم، سموا باسمي محمد لا بأس ولا تكنوا بكنية أبي القاسم فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم، في مناسبة بين الاسم وبين الفعل، إذا كان قاسم فهو قاسم، اسمه قاسم كنية القاسم وهو يقسم بين الناس، فدل على أنه يقسم الخمس في قوله ولله وللرسول ولا يملكه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام سموا باسمي ولا تكنوا بكنتي فإنما جعلت قاسما أقسم بينكم، وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. وفي حديث جابر في رواية عمرو عن شبع عن قتادة أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنتي، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام لما فيه من حصول الالتباس، أما بعد وفاته فلا بأس يسمى يكنى بالقاسم، وأما التسمية في محمد فهذا جائز في حياته عليه الصلاة والسلام أقر أبو حمد المسلمة وأبو حمد أبي بكر. والحديث الثاني حديث جابر قال ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبو القاسم ولا ننعمك عينا، يعني ولا نقر عينك بهذا الاسم بهذه الكنية، لأن كنية الرسول عليه الصلاة والسلام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام فسميته القاسم، فقالت الأنصار لا نكنيك أبو القاسم ولا ننعمك عينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسرت الأنصار فسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. وهذا صريح في أنه لا يسمى القاسم ولا يكنى أبو القاسم في الحياة، وإنما يسمى باسمه، وصريح سموا باسمه لما فيه من الالتباس. والحديث الثاني حديث معاوية قال قال رسول الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا رواه أيضا رواه الإمام مسلم ومتفق عليه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا حديث عظيم يدل على أن من فقهه الله في الدين هذه بشارة له وأن الله أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث حديث عظيم له منطوق وله مفهوم. منطوقه أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين يرد به خيرا، وذلك لأن الفقه في الدين وسيلة إلى العمل، وهذا فيه حث للمسلم ولطالب العلم أن يتفقه ويتبصر في دين الله، يتفقه في دين الله في أسماء الله وصفاته وفي أحكامه وفي شريعته، فهذا من علامة إرادة الله الخير للعبد. ثم قال والله معطي وأنا القاسم، هذا الشاهد وأنا القاسم، فإذا هو القاسم لفظا ومعنى في مناسبة بين اللفظ، هو القاسم عليه الصلاة والسلام وهو قاسم في المعنى وهو يقسم، يقسم المال بين عباد الله حيث أراه الله. وهذا استدل به المؤلف رحمه الله على أن قوله وللرسول ليست للملك، وإنما لأنه يقسم القسمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، وهذا إشارة عظيمة، إشارة عظيمة أن هذه الأمة لا تزال ظاهرين على من خالفهم على من حتى يأتي أمر الله. هذه الأمة يعني أهل الحق من هذه الأمة هم السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة، لا يزالون ظاهرين، ظاهرين بأي شيء، ظاهرين بالحجة والبيان، وظاهرين أيضا بالسيف والسنان. ففي بعض الأزمان يظهرون بالسيف والسنان مع الحجة والبيان، وفي بعض الأزمان كما في هذا الزمان ظاهرون بالحجة والبيان. أهل السنة والجماعة معروفون أنهم ظاهرون، وهذا انتصار لهم، حتى ولو كانوا ليس بأيديهم سلاح، ولكن ما عندهم من العلم والبصيرة والسنة أعظم من السلاح الذي بأيدي الكفرة، والكفرة يعلمون هذا الآن. الكفرة الآن مع ما أعطوا من القوة المادية من السلاح الفتاك، فأهل السنة والجماعة الواحد في عينهم أعظم من كل شيء، أعظم من السلاح الذي في أيديهم يخافون منه ولو كان واحد ما بيده شيء. وهذا من ظهور هذه الأمة ومن ظهور أهل السنة، وهذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السنة لا يزالون ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله. جاء في اللفظ الآخر تفسير أمر الله، وفي اللفظ الآخر حتى تقوم الساعة، في هذا الحديث حتى قيام الله، وفي اللفظ حتى تقوم الساعة، والمعنى حتى تقرب قيام الساعة. والمرض بأمر الله أو قرب قيام الساعة هو الريح الطيبة التي تأتي في آخر الزمان بعد صلاة الساعة الكبار وتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات. جاء في بعض الحديث أنها تأتي من قبل اليمن ريح باردة، حتى لو كان أحدكم في جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، ثم لا يبقى إلا الكفرة فعليهم تقوم الساعة. إذا فقد التوحيد والإيمان من هذا الكون خرب هذا الكون وقامت القيامة، ولا يمكن أن يخرب هذا الكون وفيه موحدون أبدا، ما يمكن. خرب هذا الكون بخلوه من الإيمان والتوحيد، ما دام فيه توحيد وإيمان فهذا الكون باقي، فإذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب قامت القيامة، انشقت السماء وانكدرت النجوم وسجرت البحار وأمر الله إسرائيل فنفخ في الصور وقامت القيامة. لكن ما دام في توحيد وإيمان فلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هذه بشارة الآن، بشارة بأن أهل السنة وأهل الحق باقون ولا يموت الحق، وقبل روح المؤمنين والمؤمنات في آخر الزمان كانوا بعد أشراط الساعة الكبار، في أشراط الساعة الكبار في أربع متوالية قريبة متوالية مرتبة، أولها المهدي، ثم يخرج الدجال في زمن المهدي، ثم ينزل عيسى ابن مريم في زمن الدجال وفي زمن المهدي أيضا ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج. هذه أربع متوالية ومرتبة، وهذه الشرط الساعة الكبار الأولى. والجهاد باقي في زمن عيسى، والحج يحج هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى، جاء في الحديث قال: والذي نفسي بيده لو حجرنا هذا البيت بعد يأجوج ومأجوج. والجهاد ماضا في سبيل الله حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، ويسلط المؤمنون على اليهود ويقتلونهم قتلا ذريعا بعد نزول عيسى، يقتلونهم قتلا ذريعا في فلسطين حتى يختبئ اليهود وراء الشجر والحجر، فيتكلم الشجر والحجر خرقا للعادة ويقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعال فاقتل، إلا شجر الغرقد إنه لا يتكلم يخون. ويقال أن اليهود يغرسون عن شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. هذه بشارة. بعض الناس أمس واحد يسأل يقول عن الإحباط، يقول حصل له إحباط حيث استقر في بغداد في يد الأمريكان. كيف حصل له إحباط؟ يعني كأن الجهاد ما يكون مع صدام. صدام بعثي، يعني الطائفة اللي تقاتل أمريكا طائفة بعثية بحسب كافر أكثر من اليهود والنصارى. سقطت بغداد من يد كافر في يد كافر، والمسلمون ليس لهم من الأمن شيء، المسلمون قلة، هناك شيعة، كيف يكون لك إحباط؟ هذا يكون فيه خير. ذهب عدو، الآن عدونا الآن منافق يظهر الإسلام وكذا ولا يعرف الناس أنه عدو، بقي العدو الظاهر، العدو الظاهر أمريكان، هذا واضح لكل أحد ما في إشكال. لكن صدام بعض الناس ما يدري، لأنه تسمى باسم الإسلام. والمنافقون والزنادقة، المنافق الزنديق أعظم كفر من المنافق الظاهر. ولهذا قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فالذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر أعظم كفر من اليهود والنصارى، لأن العدو أن اليهود والنصارى كفرهم ظاهر واضح لكل أحد، الوثنيون والشيوع واليهود والنصارى كفرهم ظاهر. لكن المصيبة الذي يتسمى بالإسلام وهو عدو الإسلام والمسلمين، الباطنية الآن يتسمون بالإسلام ويقول الشريعة لها ظاهر وباطن. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: أجمع المسلمون على أنهم أكثر من اليهود والنصارى الباطنية، لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ومن ذلك الكثير من الطوائف الباطنية والقرامطة والإسماعيلية والرافضة والدروز، كل هذا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فكون الآن صدام أو البعث قتلوا أو ذهبوا، الحمد لله الآن زال عدو وبقي عدو، بدل ما كان عدو صار عدو الواحد. هذا في نص الإسلام، يبقى عدو واحد ظاهر لكل أحد، كل يعلم أنه كافر ما في إشكال. والأول في لبس، حتى بعض الناس يظن أنه جهاد، قتال ما صدام جهاد، كيف تقاتل مع كافر؟ حزب البعث حزب كافر، وسقط الحمد لله، سقط كافر وفي يد كافر، كيف تصاب بالإحباط؟ لكن هذا الجهل الآن وعدم البصيرة والالتباس والالتباس الأمور وتلاطم الفتن، صار بعض الناس ما يفرق بين الحق والباطل، ولا يفرق بين العدو والصديق، ولا بين المؤمن والكافر، ولا بين الحق والباطل. فلهذا صار بعض الناس يطبلون وراء صدام، وكان صدام هو اللي يرفع راية الجهاد، كل ما في جهاد إلا مع صدام، وإذا قلت صدام انتهى الجهاد. والله تعالى لا يقضي قضاء إلا وهم مبنيين على الحكمة، إن ربك حكيم عليم، فهو الحكيم سبحانه وتعالى فيما يقدر وفيما يخلق وفيما يشرع، فيما يأمر به وفيما ينهى عنه وفيما يقدره، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. وهذا في خير ونصر الإسلام والمسلمين، كونوا يزول بعض الأعداء ويبقى بعض الأعداء، هذا يعني فيه توحيد لجهاد عدو مكشوف واضح لكل أحد، ليس فيه إشكال. فلا ينبغي المسلم، غير المسلم يكون عنده بصيرة ويكون عنده ثبات ويكون عنده أيضا رجوع إلى أهل العلم وسؤال عما أشكل عليه. بعض الناس يبلغ عن فلان، يبلغ فلان، يقول تقول أنه ما في جهاد، الجهاد بالنية، يكفي النية. وش النية؟ النية تكفي النية بدون راية؟ جاهد وحدك أنت ولا جاهد مع كفار؟ كيف تكفي النية؟ النية هو عمل، لا بد يكون راية، راية يرفعها مسلم، قائد مسلم تكون معه. أما تقاتل تحت راية كافرة ما هو هذا الجهاد، تقاتل وحدك ما هو هذا راية الجهاد. يستدل بعضهم يقبل الجيش الذي يغزو الكعبة ثم يخسف بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. لما سئل عن الخدم والسوق، خدم السوق ما جاءوا الغزو، جاءوا للبيع والشراء، يبعثون على نياتهم مسلمين، ما قاتلوا ولا جاءوا الغزو. المقصود إن هذا الحديث بشارة، بشارة للمؤمنين أن الحق لا يزال باقي ومنصور وظاهر، والظهور يكون بالحجة والبيان والوضوح لكل أحد. وأهل السنة معروفون الآن جميع الأزمنة أنهم على الحق وأنهم ظاهرون بالحجة والبيان، ولهم في قلوب الأعداء خوف ورعب ولو لم يكن بأيديهم شيء. وأهل السنة والجماعة قد يكون يكثرون ويقلون في بعض الأزمان، وقد يكون متفرقين. قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. قال بعض العلماء أن أهل السنة قد يكون أهل السنة مزارع، قد يكون بناء، قد يكون تاجر، قد يكون محدث، قد يكون فقيه، قد يكون داعية، قد يكون نجار، قد يكون حداد، قد يكون جزار، ومن أهل السنة والجماعة. فهذا الحديث فيه بشارة: لا تزال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتيهم الله وهم ظاهرون. قد يكونوا في مكان واحد، وقد يكونوا متفرقين أيضا في أمكنة متعددة، قد يقلون وقد يكثرون. ثم الحديث الذي بعد هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يعني ما أعطيكم ولا أمنعكم برأيي، يعني أتصرف وفق أمر الله، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فاسمه القاسم وهو وعمله القاسم، ويقسم اسم وافق مسماه ولفظ طابق معناه. فالرسول قال: إنما قاسم أضع حيث أمرت. من الذي يأمره؟ هو الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أن قوله ولله خمسه وللرسول، يعني للرسول قسم ذلك. هنا قال: لا ما أعطيكم ولا أمنعكم، يعني برأيي، إنما أقسم حيث وأضع حيث أمرت، يعني حيث أمر الله. ثم ذكر حديث خولة الأنصاري قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. هذا فيه الوعيد الشديد على من صرف المال في غير وجوهه الشرعية، بالقسمة أو بغيره، أو كسبه من غير حلة. إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير الحق فلهم النار يوم القيامة. هذا الذي يتصرف في الأموال في كسبها من وجوه المشروعة، أو ينفقونها في كسبها من غير الطرق المشروعة، أو بإنفاقها في غير سبل الخيرات، لهم هذا الوعيد الشديد. والشاهد أن التخوض في مال أعم من أن يكون بالقسمة أو غيرها. يمكن أن تؤخذ المناسبة الحديث الترجمة قوله بغير حق، بغير حق يعني أي بغير قسمة حق. هذه الأدلة استدل بها المؤلف رحمه الله على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتصرف في الأموال التي تكون بيده وفق ما أمره الله به، وأن قوله هو للرسول للقسم لا للتمليك، للرسول قسم ذلك. نعم يعني المؤلف استدل بها، المسألة فيها خلاف. نعم الرسول عليه السلام يعني الخبز ينفق على نفسه منه وما يحتاجه، والباقي يصرفه وفق ما أمره الله به، ينفق على عروف من النوائب وعلى اليتامى وعلى المساكين وعلى ويجعلهم يجعل مال قسم الله في العدة والكراع والسلاح في سبيل الله. نعم نعم نعم، جهاد الطلب تحت رأيه، وجهاد الدفع، إذا هاجم العدو بلد يدافع هذا البلد، يدافعون يدافعون عن أنفسهم. ها لا ما يلزم، إذا كانوا مسلمين يدافعون عن أنفسهم. نعم العراق فيها الآن مثل ما تشوف الآن، مثل ما سمعت الآن، لو كانوا مسلمين كلهم ما في معنى، والمسلمون يدافعون عن أنفسهم. لكن يأتي واحد من بعيد يدافع عن النصارى، ولا يدافع عن الشيوعي الشيعة، ولا يدافع عن البعثيين، والمسلمون قلة. ها ما يدافع عن السنة ويدافع عن البعثيين، جميل، ما في مدافع عن هؤلاء إلا بهؤلاء، والأكثر البعثيين، مئات الألوف بعثيين وشيعيين، فيدافع عنهم، وإذا انتصروا مالوا عليه وقتلوه. هذا المسألة فيها اشتباه. ما نعم هي الحكومة البعثية، والأكثر هم البعثيون، ولكن إذا انتصروا البعثيين قتلوا المسلمين كما ثم أحرقت الأكراد. المسألة ما تجي أنت من بعيد قاتل وتما الأكثر غير مسلمين دافع عن المسلمين. لو كان المسلمين مستقلين ممكن، لكن مختلطين بغيرها. نعم وهم قل، عدد قليل هم الأكثر. نعم الله أعلم. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم
الآن وتروح الآن خلاص انتهى الآن انتهى صدام وانتهى الآن ولا في شيء ولا في قتال ولا شيء ما فيه الآن إلا أمريكا تحرق من يكون تحتها الآن، نسأل الله أن يذلها ويخزيها ويبعث الدين ناصر ويقيم علم الجهاد، ولا حاجة الآن الكلام الآن ما فيه. نعم الآن انتهت المسألة انتهت ما فيه.
باب قول
نعم ها أسأل الله الله يقيم علم الجهاد. نعم
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، وقال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وهي للعامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حسين عن عامر عن عروة البارقي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. حدثنا إسحاق سمع جريرا عن عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده.
نعم.
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
نعم وهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان لمن تكون المغانم. فباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم الغنائم، وقال الله عز وجل وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. قال المؤلف وهي للعامة، يعني العموم الغنيمة لعموم المسلمين ممن قاتل. العامة الغنيمة تكون لمن؟ للعامة، يعني لعموم المسلمين الذين شاركوا في القتال حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يبين الرسول من يستحق ذلك ممن لا يستحق. ثم ذكر حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود في نواصيها الخير الأجر والمغنم، الشاهد قوله الأجر والمغنم إلى يوم القيامة. والغنيمة حلال للمسلمين، أربعة أخماسها للغانمين والخمس لله وللرسول ولمن ذكر معه. وقد وقع بيانه بالآية، قد بيان الخمس بالآية، يقول تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ثم ذكر حديث أبي هريرة: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. هذه بشارة، بشارة بزوال ملك الكياسرة وملك القيصرة. فالكياسرة هم الفرس، في العراق وإيران، والقياصرة في الشام. وكل من ملك الفرس يقال له كسرى علم، ومن ملك الروم يقال له قيصر، ومن ملك الحبشة يقال نجاشي علم، ومن ملك مصر يقال له فرعون، فهذا علم، علم عليهم. ملك اليوم كذلك يقال له تبع، هذه أعلام عليهم. هذه بشارة في هذا الحديث أنه لن تقوم لهم قائم، إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا قيصر فلا قيصر بعده، انتهى ملك كسرى وقيصر. ثم قال: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. المحفوظ لتنفقن بالغيبة للخطاب، والخطاب لتنفقن أنتم، من يقول لتنفقن تكلم على الشارع عندكم أو القصة اللاني، لتنفقن بالغيبة أو لتنفقن أنتم أيها المخاطبون، لتنفقن كنوزهما أو لتنفقن كنوزهما. في القصة اللاني عند الضبط ولا شيء، مش كان عليه يعني في الوجهة، لتنفقن كنوزهما يعني على الغيبة، يعني مسلمون ينفقونها. والثاني: لتنفقن أنتم أيها المسلمون، لتنفقنها خطاب للمسلمين ولمن يأتي بعدهم، كنوزهما في سبيل الله. وهذا هو الشاهد، الشاهد أن الغنائم التي أن كسرى وقيصر سوف تفتح وسوف تنفق الكنوز في سبيل الله، وهي من الغنائم التي أحل الله المسلمين ينفقونها في سبيل الله. وكذلك حديث جابر بن سمرة قال: لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. نعم، وقد أنفقت كنوزهما في المغانم. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم. حدثنا إسماعيل قال
أحلت لي الغنائم، في أن الغنائم حلها الله المسلمين. نعم.
حدثنا إسماعيل قال
نعم، ومن خصائص هذه الأمة. يقول يزيد الفقير، الفقير لألم في فقار ظهره، وليس المراد الفقير ضد الغناء، سمي يزيد الفقير لألم في فقار ظهره. نعم.
الله عنك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه
أو يرجعه أصح رجع يرجع، فإن رجعك الله إلى طائفة منهم من الثلاثي يصح يرجعه من أرجعه، لكن رجع نعم يعني يرده، يرجعه بمعنى يرده إلى مسكنه.
الله عنك.
نعم.
بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه.
أرجعه تكون من الربع، أرجع يرجع، لكن يرجعه من رجع يرجع، في قوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة يرجعه أصح أصح من الثلاثي أو يرجعه. نعم.
الله عنك. مع أجر أو غنيمة. حدثها
وهذا هي أيضا في بشارة للمجاهد الذي جاهد في سبيل الله مع إخلاص النية، بأن الله ضمن له دخول الجنة أو الرجوع بالأجر والغنيمة. قوله تكفل الله يعني ضمن، وهذا من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية لله تعالى، تكفل بمعنى ضمن، في اللفظ الآخر ضمن الله، وهنا تكفل الله والمعنى واحد يعني ضمن. هذا من الصفات الفعلية، فيه أن الجاهد المجاهد مضمون له أحد أمرين، إما دخول الجنة أو الرجوع بالأجر والغنيمة، لكن بشرط أن يكون جهاده لإعلاء كلمة الله، ولهذا قال لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته. وتصديق كلمات الله، كلمات الله هي الأخبار والأحكام، فالأخبار تصدق والأحكام تنفذ، هذا المقصود من الجهاد، لا كلمة الله فيصدق، تصدق أخبار الله وتنفذ أحكامه. فالمسلمون يقاتلون الأعداء لإعلاء كلمة الله. ما هي كلمة الله؟ كلمة الله نوعان، خبر وأمر، خبر وأمر. فخبر الله يصدق، يصدق المؤمن أخبار الله وأخبار رسوله، والأحكام والأوامر تنفذ، يمتثل الأوامر تتنفذ من أول. هذا المقصود من الإعلاء، من الجهاد، المقصود من الجهاد يعبد الله، فتصدق أخباره وأخبار رسوله وتنفذ أحكامه وأحكام رسوله. هذا معنى تكون كلمة الله أعلى، كلمة الله خبر وأمر، فالخبر يصدق والأمر ينفذ. فهذا المجاهد الذي جاهد لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته موعود بهذا، موعود مضمون له الجنة أو الرجوع بالأجر أو الغنيمة، واحد من الأمرين، إن قتل فهو شهيد مضمون الجنة، وإن سلم رجع بالأجر والغنيمة. وهذه فضيلة عظيمة للمجاهد، منقب عظيم. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء
يقوله معنا من أجل الغنيمة، هذا شهادة الترجمة، وأن الغنيمة تكون للمجاهدين والمقاتلين. نعم. ها؟ من أجل معنا من أجل أو غنيمة، يعني قد لا يحصل غنيمة، الغنيمة قد تحصل وقد يحصل الأمران، قد يسلب ولا يكون هناك غنيمة، وقد يسلب ويكون هناك غنيمة. نعم. بالواو من أجل، يعني بلا غنيمة، يعني إذا بغنم، فإذا غنم حصل الأمرين. نعم. يأتي جاء في صحيح مسلم أن الغمام الغازية تغزو فيغنمون إلا تعجلوا ثلثي أجرها، في صحيح مسلم. نعم. ومن غير تغزو فتسلم إلا استكمل أجرها. نعم.
حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها فغزى فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علينا فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها فقال صلى الله عليه وسلم فقال إن فيكم غلولا
فقال
يا
صلى الله عليه وسلم يعني النبي هذا. نعم.
فقال إن فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل فلصقت يد رجل بيده
فقال بالزاي فلصقت ولا فلزقت صاد عندك
فلزقت فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذاب فوضعوها فجاءت النار فأكلتها. ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا.
هذا الحديث فيه قصة حصلت نبي من الأنبياء السابقين في قتالهم للأعداء، والأنبياء السابقون حينما يقاتلون الأعداء ويغنمون الغنائم لا تحل لهم، وإنما يجمعونها فتنزل نار من السماء تحرقها تأكلها إذا تقبل الله، وإذا لم تكن متقبلة ما تأتي نار تبقى على حاله، ولا يجوز لهم أن يستفيدوا منها. فأحل الله الغنائم لهذه الأمة، من خصائص هذه الأمة أن الله حل الغنائم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلها، علم الله ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. إذن حل الغنائم من خصائص الأمة. الأمم السابقة لا يأكلون الغنائم، ماذا يعملون بها؟ إذا أخذوا أموال من العدو جمعوها، فإن تقبلها الله جاءت نار فأكلتها، وإن لم تأتي نار دل على أنها لم تقبل فيها شيء، مثل ما حصل للنبي على النبي لما جمع الغنائم ما أكلتها الغنائم، قال في غلول، فاستخرج الغلول ثم جاءت النار فأكلتها. ومناسبة للترجمة، ترجمة باب إيش�؟ باب قولنا أحلت الغنائم. مناسبة قول في آخر الحديث: ثم حل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. هذا الشاهد إن الله حل الغنائم لهذه الأمة، وأما الأمم السابقة فلم تحل لها. وهذا الحديث فيه قصة، قال: غزى نبي من الأنبياء، غزى نبي من الأنبياء، هذا الشاهد في الغزو هنا، غزى نبي من الأنبياء، هذا الشاهد أنه غزا ثم غنموا ولم تحل لهم الغنائم، ثم أحل الله لهذه الأمة. غزا نبي من الأنبياء، هذا الأنبياء معنى قوله غزا يعني أراد أن يغزو، أراد أن يغزو قبل أن يغزو، أراد أن يغزو. وهذا النبي هو يوشع بن نون، وهو فتى موسى الذي ذهب معه في البحر، هو نبي من الأنبياء، وفتى موسى قال موسى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. واللي ذهب معه صاحبه حينما ذهب للخضر بعد ذلك صار نبيا بعد موسى عليه السلام، وهو الذي فتح الله لوحة المقدس وحبست له الشمس كما سيأتي. غزا نبي من نبي يعني أراد أن يغزو، فقال لقومه لا يتبعني أحد في الغزو ونفسه تتعلق بشيء من الدنيا. أراد أنه ما يتبع أحد إلا يكون متهيئ للجهاد، نفسه راغبة في الجهاد وليس هناك شيء من هموم الدنيا يتعلق بها. ولهذا قال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها. إنسان عقد على امرأة يتشوف إلى الدخول عليها والجماع، هذا لا يتبعني، اللي عقد على امرأة وما دخل عليها لا يتبعني، لنفسه متعلقة بالمرأة متى يدخل عليها حتى يدخل عليها ويقضي نهمته منها ثم ينجح. اللي عقد على امرأة ولم يدخل عليها منعه النبي من أمريكا. لماذا؟ لأن نفسه متعلقة بالمرأة، يريد أن يكون ما عنده شغل يشغله عن الجهاد. والثاني ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، اللي بنى بيت ما بقى عليه لصبة السقف ثم يروح يجاهد، هذا متعلق بس متى يرجع يصب سقوفها السقوف. لا يتبعني رجل بنى بيتا ولم يرفع سقوفها. والثالث ولا آخر اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر ولادها، عنده غنم أو إبل حامل كل منها حملت ينتظر أولادها، هذا متعلق نفسه بها. فكل ما كان متعلق نفسه بشيء من الدنيا منعه من أن يخرج معها للجهاد. فغزا يعني يريد أن يكون معه متفرغ للجهاد. فغزا فدنا من القرية صلاة العصر في بيت المقدس أو قريبا من ذلك، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، خاطب الشمس اللهم احبسها علينا، وكان هذا ليلة السبت وكان لا يقاتلهم في يوم السبت، فأراد أن يقاتلهم في قبل أن تغيب الشمس، وكانت الشمس قريبة من الغيبوبة. فقال الشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالسير تسير مسخرة وأنا مأمور بالجهاد في سبيل الله. ثم دعا الله فقال اللهم احبسها علينا، فاستجاب الله دعاه فحبست حتى فتح الله عليه، وقفت الشمس حتى تم الجهاد حتى ودخل القرية فتح الله عليه، فتح الله عليه البلدة. والذي فتح بيت المقدس لأن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل أمرهم أن يفتحوا بيت المقدس، قالوا لا ما نفتح بيت المقدس، ما نأذن معك الجهاد، اذهب أنت ربك فقاتل إنها لقاعدون، قوم يعني تربوا على الهلع والجزع فرعون ربهم، رفضوا أن يقاتلوا معهم. قال وأمرهم إن الله وعده إنهم إن استجابوا قالوا لا ما رفضوا. في النهاية قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها لقاعدون، فعاقبهم الله قال إنها فإنها محرمة عليهم 40 سنة، 40 سنة حرمها تحت. وهذا التحريم تحريم قدري، التحريم يكون شرعي ويكون قدري، هذا تحريم شرعي مثل قوله تعالى عن موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، هذا تحريم قدري مو شرعي، تحريم قدري، حرمنا عليه المراضع يعني منعه ما قبل لا يقبل أي ثدي إلا ثدي أمه. وهنا كذلك هنا إن حرمها عليهم يعني منعهم من دخولها، تحريم قدري، حتى مضت 40 سنة وهلك هؤلاء ونشأ شباب تربوا على الجهاد، فسار بهم يوشع وفتح الله عليه القرية، يوشع بن نون وفتى موسى. ثم جمعوا الغنائم، ولما جمعوا الغنائم لا تحل لهم الغنائم، ماذا يعملون بها؟ جمعوها لتأتي النار من السماء تأكلها، فجاءت عن النار لتأكلها فلم تطعمها، جاءت ولا أكلتها. فقال النبي إن فيكم غلولا، قال للمقاتل فيكم غلول، والغلول هو السرقة من الغنيمة خفية، يأخذ شيء من الغنيمة، وكانوا قبائل، قال ليبايعني من كل قبيلة الرجل حتى لا أعرف من معناه غلول، فبايعت القبائل كل قبيلة بايع رجل، فلزقت يد رجل بيده يعني، فقال الغلول في قبيلتك أنت فيكم الغلول فتبعيني قبيلتك، فجاء أفراد القبيلة يبايعونه فلزقت يد رجل أو ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا بشيء أخذ من الغنيمة رأس من الذهب مثل رأس البقرة، فوضعوها، فلما وضعوها جاءت النار وأكلتها. قال النبي ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا. وهذا فيه دليل على أن الشمس حبست ليشع بنور ولم تحبس لغيره، هذا هو الصواب. الصواب أنها لم تحبس لغير يشع بنور. جاء في بعض الآثار قال بعضهم أن حبست النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب وهذا ضعيف. جاء وبعض الشيعة يقول أنها حبست لعلي وهذا ضعيف. والشارح له كلام في هذا، شيخ الإسلام رحمه الله قال أن الحديث الذي فيها أن حبست لعلي موضوعة. والحافظ بن حجر تعقب شيخ الإسلام ابن تيمية، نقرأ على سن الفائدة شو عندك الشرح في الصفحة الثانية صفحة 222.
قال الشمس
نعم
اللهم احرص علينا.
نعم احرص الصفحة عندك لا ولا يعارضه. نعم قال لا ممكن نعم ولا يعارضه. طيب فالمعتمد انها لم تحبس الا ليوشع، ممكن قبل هذا لكن بس نعم. قال رسول الله نعم قد قال رسول الله في وصف الصفحة عن أبي هريرة أن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نور.
نعم
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وقد رد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس لم تحبس لبشر إلا ليوشع بن نون عليه الصلاة والسلام ليالي سار إلى بيت المقدس.
هو فتى موسى الذي صحب في الرحلة البحرية.
وأغرب ابن بطال فقال في باب استئذان الرجل الإمام في هذا المعنى حديث لداود عليه الصلاة والسلام أنه قال في غزوة خرج إليها لا يتبعني من ملك بضع امرأة ولم يبني بها أو بنى دارا ولم يسكنها. ولم أقف على ما ذكره مسندا، لكن أخرج الخطيب في ذم النجوم له من طريق أبي حذيفة والبخاري في المبتدأ له بإسناد له عن علي قال سأل قوم يوشع منه أن يطلعهم على بدء الخلق وآجالهم فأراهم ذلك في ماء من غمامة أمطرها الله عليهم، فكان أحدهم يعلم متى يموت فبقوا على ذلك إلى أن قاتلهم داود عليه الصلاة والسلام على الكفر، فأخرجوا إلى داود من لم يحضر أجله فكان يقتل من أصحاب داود ولا يقتل منهم، فشكى إلى الله ودعاه فحبست عليهم الشمس فزيد في النهار فاختلطت الزيادة بالليل والنهار فاختلط عليهم حسابهم. قلت وإسناده ضعيف جدا.
وعلى هذا فلا اعتمد عليه الكلام أسلوب صحيح ضعيف. نعم.
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المشار إليه عند أحمد أولى، فإن رجال إسناده محتج بهم في الصحيح، فالمعتمد أنها لم تحبس إلا ليوشع.
نعم. ولا المعتمد أن الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون، وهو الذي في هذا الحديث غزانا بيوم العنبي. نعم.
ولا يعارضه ما ذكره ابن إسحاق رحمه الله في المبتدى من طريق يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن الله لما أمر موسى عليه الصلاة والسلام بالمسير ببني إسرائيل أمره أن يحمل تابوت يوسف فلم يدل عليه حتى كاد الفجر أن يطلع، وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر. وكان وعد بني إسرائيل أن يسير بهم إذا طلع الفجر، فدعا ربه أن يؤخر الطلوع حتى فرغ من أمر يوسف ففعل، لأن الحصر إنما وقع في حق يوشع بطلوع الشمس، فلا ينفع أن يحبس طلوع الفجر لغيره. وقد اشتهر حبس الشمس ليوشع حتى قال أبو تمام في قصيدة فوالله لا أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يوشع. ولا يعارضه أيضا ما ذكره يونس بن بكير في زيادته في مغازي بن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر قريش صبيحة الإسراء أنه رأى العير التي لهم وأنها تقدم مع شروق الشمس فدعا الله فحبست الشمس حتى دخلت العير، وهذا منقطع.
وإذا كان منقطع لا أعتمد عليه ضعيف. نعم.
لكن وقع في الأوسط للطبراني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشمس فتأخرت ساعة من النهار، وإسناده حسن. وجه الجمع أن الحصر محمول على ما مضى للأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، فلم تحبس الشمس إلا ليوشع، وليس فيه نفي أنها تحبس بعد ذلك لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا لو صح. نعم نعم.
وروى الطحاوي والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الدلائل عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم دعا لما نام على
ركبة علي
على ركبة علي ففاتته صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت. وهذا أبلغ في المعجزة، وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في الموضوعات، وكذا ابن تيمية رحمه الله في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه والله
في زعم وضعه
والله
يعني الحافظ يقول إن كان يرى صحة الحديث أن النبي نام على ركبة علي ففات صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت. يقول ابن الجوزي قال هذا من الموضوعات، هذا الموضوع. وابن تيمية كذلك يقول في كتاب الرد على الروافض من هذا السنة يقول تيمية. فالحافظ يعني خط ابن الجوزي وخط شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن نقول ابن تيمية رحمه الله الباع الطويل في هذا، وليس من السهل تخطيئته، والحافظ قد يتساهل بالتصحيح في بعض هذه الآثار، والمسألة تحتاج إلى عناية وجمع الطرق حتى يتمكن من الحكم بالتصحيح والتضعيف. والصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن هذا موضوع، الصواب أنه موضوع كما قال شيخ الإسلام، وعلامة الوضع واضحة عليه، علامة الوضع عليه، والأقرب أنه من وضع الشيعة، أن لما نام علي على ركبة لما نام على ركبة علي ففتت صلاة العصر فردت الشمس حتى صلى علي ثم نام. هذا ظاهر أنه من وضع الشيعة، من علامات الشيعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه موضوع، وقول كذلك ابن جوزي في موضوعات أقرب من قول الحافظ رحمه الله في هذا. نعم الحافظ ما تفطن إلى شذوذ المتن وإلى نظر المتن، متنه شاذ خالف الحديث وتظهر عليه علامات وضع الشيعة، الشيعة هم شوهوا تاريخ آل البيت، هذا من أكاذيبهم. نعم.
وأما ما حكى عياض أن الشمس ردت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق لما شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فردها الله عليه حتى صلى العصر، كذا قال وعزاه للطحاوي. والذي رأيته في مشكل الآثار للطحاوي رحمه الله ما قدمت ذكره من حديث أسماء رضي الله عنها، فإن ثبت ما قال فهذه قصة ثالثة والله أعلم. وجاء أيضا أنها حبست لموسى صلى الله عليه وسلم لما حمل تابوت يوسف كما تقدم قريبا. وجاء أيضا أنها حبست لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام، وهو فيما ذكره الثعلبي ثم البغوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي علي رضي الله عنه ما بلغك في قول الله تعالى حكاية عن سليمان عليه الصلاة والسلام ردوها علي، فقلت قال لي كعب كانت 14 فرسا عرضها فغابت الشمس قبل أن يصلي العصر فأمر بردها فضرب سوقها وأعناقها بالسيف فقتلها فسلبه الله ملكه 14 يوما لأنه ظلم الخيل بقتلها. فقال علي رضي الله عنه كذب كعب، وإنما أراد سليمان عليه الصلاة والسلام جهاد عدوه فتشاغل بعرض الخيل حتى غابت الشمس، فقال للملائكة الموكلين بالشمس بإذن الله لهم ردوها علي، فردوها عليه حتى صلى العصر في وقتها، وأن أنبياء الله لا يظلمون ولا يأمرون بالظلم.
طيب هذا عمن عن ابن عباس عن علي، علي هل أدرك سليمان؟ هل رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يفت، يحتاج إلى ثبوت عن المعصوم عليه الصلاة والسلام. نعم. ها؟ وين حكم المرفوع؟ ما يعلم الغيب بين علي وبين سليمان، دهور تنقطع دونها على أقل مطي. بعض الصحابة يأخذ عن بني إسرائيل مثل عباس مثل مسعود، وبعدين الرواية عن كعب، وكعب الأحبار ممن أسلم من اليهود ينقل أخبار كثيرة غث السبيل. نعم كمل.
قلت أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه جازمين بقولهم. قال ابن عباس
ولو ورد ولو سكت ولو جزموا ما دام ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو من أخبار بني إسرائيل. نعم.
وهذا لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا عن غيره، والثابت عن جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله ردوها للخيل والله أعلم.
وحاصل الصواب أنها الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون، هذا هو الثابت عليه الصحيح. وأما كون حبس النبي صلى الله عليه وسلم حبس لعلي فهذا يحتاج إلى دليل ثابت عن المعصوم صلى الله عليه وسلم صحيح. نعم. الباب الذي بعدها. ها؟ في آخره؟ نعم في آخره. يقال علامة في صفحة 24. لا قبل هذا قد من الله على هذه الأمة ورحمها لشرف نبيها.
الله يحسن عليك.
قد من لأن من له تعلق ربما ضعفت
عزيمته. لا استدل به ابن الطال على جواز إحراق أموال المشركين. نعم. واستدل به أيضا على أن قتال أخر النار أفضل. نعم على كل حال هذا فوائد. نعم بعد باب الذي بعد. نعم.
باب الغنيمة. باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر.
نعم هذه الترجمة باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. هذا أثر يقول الشارح أخرجه عبد الرزاق عن طارق بن الشهاب أن عمر كتب إلى عمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة. ثم قال عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. يعني أن عمر في هذا الحديث صرح بما دل عليه الأثر إن الغنيمة أصلها للمقاتلين لكن عارضه عند حسن نظر لآخر المسلمين فيما يتعلق بالأرض خاصة فوقفها على المسلمين وضرب عليه الخراج وتأول قول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم لأنهم يستفيدون منها. المعنى أن عمر اجتهد فلم يقسم بعض الأرض المغنومة بين الغانمين كأرض العراق والسواد لما فتح المسلمون ما قسمها. الأصل أن المسلمون فتحوا الأرض وغنموها تقسم بين المسلمين لكن عمر اجتهد ما قسمها بل وقفها لنوائب المسلمين جعلها وقف جعلها الوقف وجعل عليها الحراج لنوائب المسلمين يعني تزرع وتغل ثم مغلها تنفق على المسلمين ولنوائب المسلمين ولمن يأتي بعد ذلك. ولهذا قال عمر لولا آخر المسلمين يعني هو الذين يأتون متأخرين ما فتحت قرية إلا قسمتها لكن أجعلها أرضا خراجية تزرع وتكون مغلة للمسلمين المتأخرين يستفيدون منها. فهو رضي الله عنه اجتهد فلم يقسم بعض الأرض المغنومة بين الغانمين مثل أرض العراق والسواد بل وقفها لنوائب المسلمين وحوائجهم ولمن يأتي بعد ذلك. واستدل على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقسم بعض أرض خيبر وقسم بعضها على الغانمين. فخيبر بعضها قسمها وبعض أرضها لم يقسمها فاجتهد عمر فوقف أرض العراق والسواد لنوائب المسلمين ومنع بيعها وأجرى فيها الخراج حتى ينتفع بذلك من يأتي من المسلمين. وهذا معنى قول عمر لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لولا أني راعي أحوال المسلمين المتأخرين وأنهم يستفيدون منها لأني لو قسمتها صارت بين الغانمين ولا والمسلمين متأخرون ما يستفيدونها. وإذا حصلت نوائب المسلمين ما نستطيع أن نسد هذه النوائب لكن نجعلها أرض خراجية تزرع ويخرج منها الخراج وهذا المغل ينفق على النوائب والحوائج والمسلمين وينفق على المتأخرين المسلمين. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بعض أرض خيبر وبعضها لم يقسمها. نعم هو خليفة الراشد رضي الله عنه. نعم.
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله. فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
نعم الترجمة يقول باب من قاتل للمغنم هل ينقصه من أجره. ذكر حديث أبي موسى سؤال الأعرابي سؤاله له شأن. قال الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم لأجل الغنيمة والرجل يقاتل ليذكر لأجل الشهرة يعني. والرجل يقاتل ليرى مكانه ليعلم أنه شجاع من في سبيل الله. فالنبي أعرض عن ذلك كله وأتى بكلمة جامعة لأن أوتي جمع الكلمة فقال من قاتل صيغة عموم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كلمة الله كما سبق نوع خبر أمر، قاتل لإعلاء الدين، إعلاء الدين فتصدق أخبار الله وأخبار رسوله وتنفذ أحكامهما. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا في سبيل الله، أما من قاتل ليذكر للشهرة فليس في سبيل الله، من قاتل ليرى مكانه فليس في سبيل الله، من قاتل للمغنم لا يريد إلا المال كذلك، من قاتل لإعلاء كلمة الله وللمغنم هل ينقص؟ مثل ما قال الترجمة من قاتل للمغنم هل ينقص من أجله؟ يعني ما إعلاء كلمة الله، يقصد الأمرين. أما إذا ما قصد إلا الدنيا فهذا ليس في سبيل الله، قصد المال ليس في سبيل الله، قصد الشهرة ليس في سبيل الله، قصد الشجاعة ليس في سبيل الله، قصد المغنم وإعلاء كلمة الله، فهذا محتمل. ولهذا توقف المؤلف الترجمة قاتل هل ينقص من أجله؟ يعني فهو في سبيل الله لكن ينقص أجره أو ليس في سبيل الله. ولهذا قال ابن منير أراد البخاري أن قصد الغنيمة لا يكون منافيا للأجر ولا منقصا إذا قصد معه إعلاء كلمة الله. والحافظ قال الذي يظهر أن النقص من الأجر أمر نسبي، فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضا في الأجر مثل من ضم إلى هذا القصد قصدا آخر من غنيمة وغيرها، يعني يقول ليس ثمرة في الأجر، من قصد إعلاء كلمة الله هذا أجره عظيم قصد محض، والثاني قصد إعلاء كلمة الله والغنيمة هذا أجره ناقص، والذي قصد إعلاء كلمة الله محضا صرفا هذا أجره عظيم، والذي قصد إعلاء كلمة الله قصد المغنم هذا أجره ناقص. هذا توجيه الحافظ. نعم. أما من قاتل دون نفسه أو ماله أو وهله أو قاتل دون نفسه يدافع عن نفسه أو يدافع عن ماله أو أهله أو وطنه بلده هجم عليه العدو فهذا شهيد، هو في سبيل الله لكن على التقييد، لكن ليس كشهيد المعركة. الذي قاتل شهيد المعركة لإعلاء كلمة الله هذا في سبيل الله على الإطلاق، وأما من قاتل دون نفسه أو أهله أو ماله أو وطنه فهذا شيء في سبيل الله على التقييد. نعم.
الإمام والمذل لو جعله خالصا ولم
يأخذ لا شك أفضل. نعم ما في شك. نعم والله يعني لا، وكان البخاري يعني المسألة يعني محتملة ولهذا توقف البخاري، وكان ترجمة البخاري يشير إلى هذا، قال هل ينقص من أجله يعني ويبقى. نعم نعم ايش نعم نعم ان تعجل وثلث اجرهم لا بس ما قصدهم، قصدي على كلمه الله لكن حصل كلام الغني. نعم.
باب قسمه الامام ما يقدم عليه ويخبأ لمن يحضره او غاب عنه. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن عبد الله بن ابي مليكه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزردة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة، فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك.
خبأت.
فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك، وكان في خلقه شيء. ورواه ابن علية عن أيوب. وقال حاتم بن وردان حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، تابعه الليث عن ابن أبي مليكة.
نعم. هذا الحديث استدل به المؤلف على قسمة الإمام ما يقدم عليه من الأقبية، مثل الثياب ومثل يسمونها الدقلة لها أزرار، قسمها على أصحابه، وكان المسور غائب فأبقى له حقه، والمسور المخرمة كان كثيف البصر وجاء مع ابنه المسور، وكان في خلقه شيء في الوقت الآخر في خلقه حدة، فوقف على الباب وقال ادعو للرسول عليه الصلاة، وقف على الباب لأن في خلقه بعض الشيء. فالرسول عليه الصلاة لما سمع صوته عرفه، أخذ القباء وآتى به وقال خبأنا هذا لك، يريها زراره، خذ انظر جماله، خبأنا هذا لك، خبأنا هذا لك. هذا من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، خشية نصدر منهم من الكلام ما لا يليق، في أنه ينبغي الإنسان أن يلاحظ إخوانه وأقرباءه ويراعي أحوالهم وما يناسب أخلاقهم قبل أن يصدر منهم من الأقوال والأعمال ما لا يليق. فالنبي مجرد ما سمع صوته أخرج القباء وأخرجه ويريه أزراره، خبأنا هذا لك خبأنا هذا لك يا أبا المسور، يريه أزراره، انظر إلى جباله انظر إلى أزراره من حسن الخلق عليه السلام، خشية أن يتكلم ومخرمة وقف على الباب قال ادعو لابنه ادعو للرسول عليه السلام يعطينا حقنا مثلا. فالرسول سمع صوته وعرفه فأتى بالقباء ويريه أزراره، خبأنا هذا لك خبأنا هذا لك عليه الصلاة والسلام. نعم
الأقرباء والأصدقاء ولا
نعم
الأقرباء والأصدقاء
فش الأقرباء
إذا خيف من الكلام
نعم نعم حدة حدة الله حدة. نعم
باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريظة والنضير وما أعطى من ذلك من نوائبه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر عن أبيه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، فكان بعد ذلك يرد عليهم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قريظة طائفة من اليهود والنضير قريظة لما نقضوا العهد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقسم أموالهم وعقارهم بين المسلمين، وكان في الأول المهاجرون يعطيه أخوانه الأنصار من النخلات، فلما وزع عليهم نخل بني النضير وقريظة رد المهاجرون على الأنصار النخلات واكتفوا بما عندهم. شوف السطر الثالث كلام الشرح ومحصل القصة.
قال رحمه الله تعالى ومحصل القصة أن أرض بني النضير كانت مما أفاء الله على رسوله وكانت له خالصة، لكنه آثر بها المهاجرين وأمرهم أن يعيدوا إلى الأنصار ما كانوا واسوهم به لما قدموا عليهم المدينة ولا شيء لهم، فاستغنى الفريقان جميعا بذلك. ثم فتحت قريظة لما نقضوا العهد فحوصروا فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وأعطى من نصيبه في نوائبه أي في نفقات أهله ومن يطرأ عليه، ويجعل الباقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله، كما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه في بعض طرقه مختصرا.
يعني الرضا بني النضير بدون قتال صارت للنبي، لكن النبي آثر بها المهاجرين حتى يتساووا مع الأنصار. نعم نعم.
باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر.
نعم هذا الحديث طويل لكنه جميل في قصة نقل عن نقرأها بسرعة. نعم
حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني
الزبير بن عبد المطلب أحد العشر المبشرين بالجنة، لما وقف يوم الجمل الذي ركبته عائشة والزبير وطلحة وأم المؤمنين عائشة ذهبوا يطالبون بدم عثمان، حصلت وقعة تحت الجمل وقعة عظيمة وقتل فيها عدد كبير من الفتن ومنهم الزبير اللي قتل تحت الجمل، ووصى ابنها الوصية هذه. نعم
عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير رضي الله عنه يوم الجمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم، وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما، وإن من أكبر همي لديني.
لديني أكبر هم عندي ثقل الدين عليه ديون.
بسم الله وإن من أكبر همي لديني
يوصيه قبل في وقعة الجمل قال اليوم يغلب على ظني سأقتل مظلوم لكن أوصيك بقضاء ديني. نعم
أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا، فقال يا بني بع مالنا فاقض ديني، وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني بني عبد الله بن الزبير
لأنهم لا يرثون بني أولاد أصالهم الوصية لغير الوارث، أولاد عبد الله ابنه يرثه لكن أولاد عبد الله لا يرثون، يجوز لجده أن يوصي لهم لأن غير وارث أصالهم بثلث الثلث. نعم
يقول ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد، وله يومئذ 9 بنين وتسع بنات.
الزبير له 9 بنين وتسع بنات، 18، 9 بنين وتسع بنات، نعم، وأربع زوجات، نعم كذلك، نعم.
قال عبد الله: فجعل يوصيني بدينه ويقول: يا بني إن عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي. قال: فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال: وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه فيقول الزبير: لا ولكنه سلف، فإني أخشى عليه الضيعة، وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا هو الشاهد الترجمة، قل: ما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا، يعني أتى بهذه القصة في الجهاد لأنه أنه ما ولي عمارة ولا جباية إلا أنه يكون في غزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا. نعم.
وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير: فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و200 ألف.
هذا الدين لما حسبه وجده 2000 و200 ألف. 2000 ألف يعني 2000 و200 ألف، حسب الدين وجده 2000000، وما عنده ما خلف لا دينار ولا درهم، ما خلف في الأراضي أراضي. نعم.
قال: فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال: يا ابن أخي، كم على أخي من الدين؟
كم على أخي يعني الزبير أخوه في الإسلام. نعم.
فكتمه فقال: 100 ألف. فقال حكيم: والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله: أرأيتك إن كانت 2000 ألف و200 ألف؟ قال: ما أراكم تطيقون هذا، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال: وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100 ألف، فباعها عبد الله 1000 و600 ألف.
الغابة وحدها باعها 1,600,000، باقي أيضا 11 دار الآن، فهذه الآن يعني أغلب الدين كله ذهب بالغابة. نعم.
ثم قام فقال: من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف، فقال لعبد الله: إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله: لا. قال: فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم.
يعني شئتم أسامحكم 400؟ قال: لا. قال: جل جعلونا آخر من توفون. قال: لا، نعطيك نقطع لك قطعة من الأرض نعطيك. نعم.
فقال عبد الله: لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله: لك منها هنا إلى ها هنا. قال: فباع منها فقضى دينه فأوفاه، وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة. فقال له معاوية رضي الله عنه: كم قومت الغابة؟ قال: كل سهم 100 ألف. قال: كم بقي؟ قال: 4 أسهم ونصف. فقال المنذر بن الزبير: قد أخذت سهما 100 ألف. وقال عمرو بن عثمان: قد أخذت سهما 100 ألف. وقال ابن زمعة: قد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية رضي الله عنه: كم بقي؟ فقال: سهم ونصف. قال: أخذته 50 و100 ألف. قال: وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية رضي الله عنه 600 ألف. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير: اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا أقسم بينكم حتى أنادي بالموسم 4 سنين، ألا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال وكان للزبير 4 نسوة ورفع الثلث فأصاب كل امرأة 1000 1000 و200 ألف.
نعم، هذا قصة عجيبة. يعني توفي رضي الله عنه ما ترك ولا دينار ولا درهم، ترك هذه الأراضي ودين 200 مليونين و200 ألف. أوفى الله الديون وبقي خير كثير، كان له 4 نسوة كل نسوة أصابها 1000000 ورث حقها من 1000000 و100 ألف. هذا الربع، ربع الثمن من 4 الثمن، ربع الثمن 1000000 و200 ألف، وبه يعرف المال ويعرف الثلث. فجميع ماله 50 مليون، 50 مليون و100 ألف، 50 مليون يعني 50 ألف و100 ألف بعد قضاء الدين. هذا الزبير بارك الله له في مال حيا وميتا، لأنه أخذ أموال الناس يريد حفظها وأداءها فأدى الله عنه، كما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. الزبير أخذها يريد أداءها، إذا استودى أحد وديعه قال لا ولكنه سلف، أخشى عليه الضيعة، علم الله صدق نيته فبارك في ماله حيا وميتا وأدى عنه. هذا مع قول باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. والشاهد للجهاد مناسبة الحديث الترجمة قوله: إن ما ولي إمارة قط ولا جباية خرج ولا شيء إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من المواضع التي يخفى. لو تريد تطلب هذا في البخاري، وين تطلب هذا؟ تطلب في الأموال في أي مكان، في الجهاد. وفيه دليل على أنه لا بأس بتملك المال ولو كان كثير، في الرد على من يقول لا يجوز الإنسان، الاشتراكيين يقول لا يجوز الإنسان أن يتملك المال، وأنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن بعض الزهاد وبعض الصوفية الذي لا يجوز الإنسان أن يبقي عنده شيء من المال. هذا الزبير من 10 المبشرين بالجنة هكذا، أبقى عند 4 بالغابة و11 دار بالمدينة ودارين بالبصرة 13 ودار بالكوفة 14 15، ما 14 والغابة. فأوفى الله الدين كثير وبقي خير كثير. نعم، وفق الله جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من الشبكة. يقول السائل: بعد سقوط صدام هل تنصح بمناصرة إخواننا أنصار الإسلام الأكراد؟
إيش؟
يقول: بعد سقوط حزب البعث وصدام هل تنصح بمناصرة إخواننا أنصار الإسلام الأكراد؟
نعم،
وأن ننضم إليهم حيث يتيسر لنا،
بنصر المسلمين في كل مكان بالدعاء لهم وإعانتهم بما يستطيع الإنسان بالمال وبالدعاء، ولكن لا ننصح بأن يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة، بأن يقفوا الآن وهم قلة تحت القصف الذي يحرقهم، فإن هذا هو الذي يتمناه العدا، ولكن يهيئون أنفسهم حتى يسر الله لهم الفرصة المناسبة حتى يكون عندهم قدرة على المقاومة. نعم.
يقول: نأمل من شيخنا ذكر ضوابط التكفير، وإن فعل الشخص الكفر هل يكفر؟ وهل لأي شخص أن يكفر فاعل الكفر؟
نعم، هذه مسألة التكفير هذه مسألة خطيرة. تكفير حكم لله ولرسوله، لا يجوز الإنسان أن يتكلم في التكفير لأنه حكم شرعي كما يتكلم في الحلال وفي الحرام وفي الكفر. وقد بلغني أن كثير من الشباب الآن صاروا يكفرون. الآن لا أحصي من يأتي إلي ويقول لي خرجت من مجلس يكفرون، وكذلك في الشبكات في الأنترنت شيء كثير إنه كثير من الشباب يكفرون هذا، وبعضهم يكفرون العلماء. هذه مصيبة، وهذا مذهب الخوارج، مصيبة أن يعتنق شباب المسلمين مذهب الخوارج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الخوارج قال: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذه تنطبق على كثير من الشباب، صغير السن ضعيف سفيه الحلم، يعني عقولهم ليست مكتملة في صغر سنهم، وهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ويأخذون ببعض النصوص ويتركون البعض الآخر. هذا الخوارج الآن مصيبتهم أنهم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، مثل يقول النبي لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، فيقولون القتال كفر، هذا كفر أصغر في فرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، الكفر الذي يخرج من الملة والكفر الذي لا يخرج من الملة. ثم أيضا الشخص لا يكفر إلا إذا وجدت الشروط انتفت الموانع، لا يجوز الإنسان أن يكفر إلا ولا بد أن تقوم عليه الحجة. ثم أيضا لا بد أن يكون هذا الشخص أهل لذلك. أنت الآن الذي تتعلم الآن من صغير السن لست أهلا لأن تحكم بحكم، صرت مفتي الآن صرت تكفر وتبدع وتفسق وأنت الآن صغير السن، لازم تتعلم، عليك أن تتعلم، تعلم الآن وتفقه وتبصر واترك هذه الأحكام لغيرك وارجع إلى أهل العلم واتهم نفسك، وإياك أن تعتنق بذهب الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما أمرق السهم من الرية. الخوارج عباد، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صلاتهم. خوارج رهبان بالليل أسود بالنهار، بالليل يتأوهون ويبكون ويقرؤون القرآن ويسجدون ويرافعون بين الجباه والسجود، وفي النهار أسود، ومع ذلك عندهم هذه العقيدة الخبيثة، يكفرون المسلمين بالمعاصي، والزاني يكفر، السارق يكفر، من تكلم بكذا كفر، يأخذون بعض النصوص لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن قال هذه العالم يكفر. طيب هذا نفي لكمال الإيمان، بدليل أن الزاني والسارق لو كان يكفر لوجب قتله لكن يقام عليه الحد، ولو كان الزاني والسارق يكفر لما ورث من أقاربه المسلمين. فالمقصود أن أحذر هؤلاء الشباب من التكفير والتبديع والتفسيق، يجب عليهم أن يحبسوا ألسنتهم وأن يقبلوا على العلم ويتعلموا ويتفقهوا في الدين، وليحذروا من مذهب الخوارج، وليعلموا أن من كفر أحدا بغير علم والبصيرة فإن تعود إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باع بها أحدهم، وفي اللفظ الآخر ما قال يا أخي يا عدو الله أو يا كافر يا عدو الله أو يا كافر، وليس كذلك إلا حار عليه رجع عليه ترجع عليه. هو الواجب الحذر من هذا، ويتهم الإنسان نفسه، الواجب الجنب النصوص، والإنسان إذا عمل شيئا أو قال شيئا وله فيه تأويل ما يكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الأمراء إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، ما يجوز الكفر إلا لثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الذي فعله كفر، والشرط الثاني أن يكون واضحا لا لبس فيه، والشرط أن يكون عندكم من الله في برهان. كيف يعطي هؤلاء صغار السن ويتكلموا في المجالس فلان يكفر فلان يكفر؟ والمصيبة بعد أنه سمع أنهم يكفروا العلماء لأنه لم يوافق أهواءهم ولم يوافق شهواتهم، في رأسه التكفير وأن من يفعل كذا كافر والذي ما يكفر يكفرونه. هذه مصيبة، مصيبة من المصائب. ثم أيضا يترتب على التكفير أنه يستحل دمه، لو كان له فرصة استحل دمه وقتله، هذا مذهب الخوارج، استحلوا دماء المسلمين، يعني مع مصيبة عظيمة. كيف تكفر أخاك المسلم؟ لأن إذا كفرته ما استحللت دمه، كيف تستحل دم أخيك المسلم بغير حق؟ مسلم، والأصل أنه مسلم فلا يكفر إلا بشيء واضح مثل الشمس لا لبس فيه. الكافر كافر، الكفار واليهود والنصارى كفار، لا نقول أنهم مسلمون إلا إذا علمنا أنهم وحدوا الله ورسوله. فكذلك المسلم لا نخرج عن الإسلام إلا بشيء واضح مثل الشمس، وأنه فعل كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه. فإن كان ليس بكفر أو فيه اشتباه أو فيه له تأويل فلا يكفر. الواجب الحذر، فأنا أحذر هؤلاء الشباب من فلسفة اللسان، وليعلموا أن اللسان يريد الإنسان المهالك. وفي الحديث أن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. فهم الآن وقعوا في التكفير والتفسيق والغيبة وإيذاء المسلمين ولا سيما العلماء. فعلى من سمع من هؤلاء أن يحذرهم وأن يخوفهم بالله وأن يخشى عليهم فلتة اللسان ويخشى عليهم أن يصابوا يسلط عليهم بسبب إيذائهم المسلمين وتكفيرهم، يخشى أن يسلط عليهم وأن تنزل بهم عقوبة في الدنيا قبل الآخرة ويخشى عليهم أيضا كذلك من أن يصابوا في قلوبهم وفي اعتقادهم. نسأل الله السلامة والعافية. فأنا أنصح الشباب بأن يقلعوا عن هذا الأمر وأن يقبلوا على العلم وأن يحبسوا ألسنتهم وأن يتهموا أنفسهم وأن يعلموا أنهم صغار السن وليسوا أهلا لإصدار الأحكام ويرجعوا إلى أهل العلم ويتهموا أنفسهم. وأنصح من وجد أحدا من هؤلاء أن يحذرهم وأن يخوفهم بالله عز وجل، فإن لم يتدعوا فإنه يجب أن يرفع إلى ولاة الأمور حتى يؤدبوا ويردعوا عن هذا التكفير وعن هذا العمل السيء الذي قد يؤدي إلى القتال وإلى إراقة الدماء. مش معنى التكفير، معنى التكفير إن دمه حلال، الآن يكفره وغدا يستحل دمه، أعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
يقول السائل: هل هناك فضل خاص بتغسيل الميت؟
إيش؟
هل هناك فضل خاص لتغسيل الميت؟ وهل ورد في السنة فضائل خاصة بسورة ياسين؟
لا أعلم فضل لتغسيل الميت، لا. وليس معنى ذلك ليس فضل، لكن ما بلغني ولا رجعت. يمكن طالب علم يراجع ينظر ما ورد في النصوص، لكن أنا لا أذكر شيء، لا أعلم شيئا في قصور علمي، لأني لم أطلع على هذا، ولا قد يكون فيه نصوص لكن لا أعلم. سورة ياسين ما أعلم فيها، جاء في بعضها أنها قلب القرآن، وجاء في بعض الأحيان أن تقرأ عند المحتضر وأن تخفف سكرات الموت أو سياق الموت. نعم نعم. فرض كفاية هي ما في شك، تغسيل الميت فرض كفاية، فرض كفاية أجر ما في شك، الأجر والفضل لا شك فيه، لكن السائل يسأل عن الحديث التي تحديد الأجر والفضل. لا شك أن يجب على المسلمين تغسل الميت والصلاة عليه ودفنه وتكفينه، هذه فرض كفاية، لو ترك المسلمون أثموا، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقي. ولهذا قال بعض العلماء: فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ لأن فرض الكفاية يسقط الواجب عن جميع المسلمين. أما الفضل الخاص فأنا لا أعلم، لأني لم أطلع على هذا ولم أبحث عن الفضائل الخاصة، الفضل الخاص لمن غسل الميت. نعم.
هذه سائلة تقول أنها شكت في عدد الركعات بعد السلام من الصلاة ولم يترجح عندها شيء، فماذا تفعل؟
الشك بعد الإتيان بالعبادة لا يرتد إليه، ما دام أنها سلمت وهي لم تشك فلا، فصلاته صحيحة. ومثل الشك في عدد الطواف بعد الانتهاء قاعدة، الشك بعد الإتيان بالعبادة لا يرتد إليه. من انتهيت من الوضوء شكيت، تقول أنا ما أدري مسحت رأسي ولا مسحت رأسي، مسحت الأذنين ولا مسحت الأذنين، اترك الشك. لكن في أثناء الوضوء نعم، إذا كان ما هو وسوسة لا بأس. كذلك في أثناء الصلاة تعمل بغلبة الظن أو تبني على اليقين، لكن بعد الانتهاء من الصلاة لا يلتفت إلى الشك. نعم.
سائلة تقول: هل للمرأة المطلقة أن تخفي زواجها حتى لا يعلم الزوج الأول ويأخذ أبنائه؟
إيش؟
هل المرأة المطلقة أن تخفي زواجها حتى لا يعلم؟
تخفي طلاقها؟
تخفي الزواج الثاني بعد.
تزوجت
بعد أن طلقت. يقول: هل يجوز لها أن تخفي زواجها حتى لا يعلم زوجها الأول ويأخذ أبناءه؟
لا، ليس هذاك، ليس عليها أن تعمل بالشر، تنظر إن كان الحق بها، يعني قد تكون الحضانة لها وقد تكون الحضانة لأمها إذا كانت موجودة، ينظر من هو الأصلح، وقد لا يصلح للحضانة حتى ولو تتزوج. نعم.
هذا السائل نقل قال الإمام الطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار: كان أحمد بن صالح يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلف عن حفظ حديث أسماء، يعني حديث رد الشمس لعلي الذي تكلم عليه قبل قليل، لأنه من أجل علامات النبوة، وقالوه حديث متصل ورواته ثقات وإعلال ابن الجوزي لا يلتفت إليه، انتهى. يقول السائل: ما رأيكم حفظكم الله؟
هذا باطل، ولو كان سد مستقيم مثل الشمس، يعني المتن شاذ مخالف للحديث، يشترط في صحة الحديث أن لا يكون شاذا، ولو استقام سنده مثل الشمس، شرط الحديث قاعدة أن يتصل السند وأن يكون الرواة عدول وضابطون، وأن لا يكون شاذا ولا معلن، وهذا شاذ مخالف للحديث الصحيح، إذا كان شاذ ولو استقام السند هذا الحديث باطل لا يصح، هذا من وضع الشيعة. نعم.
صلى الله عليه. يقول هذا السائل: أشكل عليه تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم تكفل الله للمجاهد في سبيله الحديث، وبين أن المجاهد قد يؤسر.
قد إيش؟
قد يؤسر. هل يتعارض يعني أسر المجاهد بين ما تكفل الله به المجاهد من الغنيمة أو الشهادة؟
لا ما في معارضة، يعني هذا إنسان إن سلم فله الأجر والغنيمة، وإن أسر أو قتل، إن قتل فله أجر الشهادة، وإن أسر فله أجر المأسورين. نعم.
امرأة نذرت إذا شفى الله ولدها أن تصوم شهرا، لكنها لم تتلفظ بهذا النذر بل كان عزما، فهل يلزمها الوفاء وهل تصوم الشهر متصلا أو مفرقا وهي لم تحدد؟
إذا لم تتلفظ ليس عليه شيء، كون في نفسها ما يصوم النذر، لا بد تتلفظ، تقول لله علي أن أصوم الشهر، إذا كان في نفسها ما يعتبر شيء، لا يعتبر هذا حتى تتلفظ. نعم، ليس عليه شيء. نعم.
صلى الله. يقول السائل: إذا علم أن التأمين لا يجوز فهل يستفيد المسلم من التأمين إذا ألزم به؟
لا يستفيد، إذا قل لا يجوز لا يستفيد منه، اللهم إلا نأخذ مقدار ما أخذ منه، قد يكون هذا من باب يعني مقدار ما أخذ منه لا أنه يستفيد منه. نعم.
يقول السائل: لا تخفى مطالبات أهل العلمنة وأهل الفساد بتحرير المرأة وقيادتها للسيارة، فما تعليقكم حفظكم الله على ذلك؟
لا شك أن هذه المطالبة آثمة، مطالبة آثمة فاجرة من قوم في قلوبهم مرض، اللي يطالب بقيادة المرأة للسيارة في قلبه مرض يخشى عليه من النفاق، والواجب عليهم أن يكفوا عن هذا الطلب، وأن يكونوا مع المسلمين، وأن لا يفتح على المسلمين باب شر. قيادة المرأة للسيارات في فتح باب لشر كثير، إذا قادت المرأة السيارة معناها تكشفت، تكون متكشفة، تكون يحصل بينها وبين في 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 في, في المرور وقد مصادمة تصادم، يحصل بينها وبين شخص بين اللي صدمها كلام تضرع وكذا تكشف وكلام، وكذلك أيضا وقوفها عند نقطة المرور، وكل هذا يترتب عليه شرور، شرور عظيمة إذا قادت المرأة السيارة باب شر كثير. نسأل الله لا يتم ذلك، وعلى هؤلاء الذين يطالبون أن يكفوا عن هذا الطلب، وأن يعلموا أن هذا في أن هذا فتح باب شر على المسلمين، وأنه يخشى عليهم أن يتحملوا آثام المسلمين في هذا، وأن هذا قد يكون علامة على النفاق والزندقة. نسأل الله السلامة والعافية، وفق الله جميع صلاته وثبت الله جميع صلاته.